قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خيره وشره فتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا هو الركن السادس كما ذكرنا من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان بالله. وقبل أن نتحدث عن قضية الإيمان بالقدر وكما تعودنا سنتعرض إليها، نتعرض لهذه القضية بشكل موجز كما يحتمل الكتاب، كما يحتمل الكتاب. فقبل أن نتحدث في هذه القضية لابد أن نضع لهذه القضية سقفا نتدارس بعد ذلك قضايا الإيمان بالقضاء والقدر تحت هذا السقف، تحت هذا السقف، نحط مظلة نستظل بها أثناء تناول نصوص القضاء والقدر، نصوص القضاء والقدر. كما ذكرنا قبل ذلك في الأسماء والصفات أن الإيمان بالأسماء والصفات منه جزء يدخل في الإيمان بالغيب، منه جزء يدخل في الإيمان بالغيب. فقلنا أننا نؤمن بكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تنفيذ، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تكييف. وذكرنا أن صفات الله تبارك وتعالى معلومة المعنى، أننا نفهم معنى الاسم ونفهم ونعلم معنى الصفة، لكن الكيف مجهول، الكيف مجهول. والإيمان بهذا الكيف يدخل في الإيمان بالغيب. يبقى احنا عندنا زي ما اتكلمنا في الأسماء والصفات وقلنا أن احنا عندنا مساحة قد علمناها الله تبارك وتعالى من الإيمان بالأسماء والصفات، وهناك جزء حجبه الله تبارك وتعالى عنا، وهناك جزء حجبه الله تبارك وتعالى عنا، فنحن نؤمن به من باب الإيمان بالغيب الذي امتدح الله تبارك وتعالى به عباده المتقين في صدر سورة البقرة. كذلك قبل أن نتحدث في قضية الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن نصدر بهذه المقدمة أن هناك مساحة من الغيبيات في قضايا الإيمان بالقضاء والقدر، في قضايا الإيمان بالقضاء والقدر. يبقى لابد أن نستظل بهذه المظلة قبل أن نتدارس بعد ذلك نصوص الإيمان بالقضاء والقدر. وليست كل قضايا القضاء والقدر من الغيبيات كما ذكرنا في الأسماء والصفات، لأن نجد أثناء تناول قضايا القضاء والقدر البعض يطلق الأحاديث الواردة عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا ذكر القدر أمسكوا، أو كثير من السلف أنه كان إذا ذكر القدر أمسكوا، فيفهم من ذلك أنه الإمساك مطلقا. كيف وهناك أبواب في الصحاح وفي السنن وفي غيرها تناولت قضايا القضاء والقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه عشرات الأحاديث بل أكثر من ذلك يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. فإذن القضية ليست مظلمة بالكلية، أو أقصد ليست مجهولة بالكلية فنمسك وفقط، وليست معلومة حتى غايتها فنطلق الكلام فيها. وده المقصود أن هم كانوا إذا ذكر القدر أمسكوا، أمسكوا عما لا يعلموه منه. خلاص يبقى هم بيجوا عند الحتة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوقفهم عليها ويوقفوا، بعد كده يمسكوا، مش هيمسكوا قبل ذلك. وإلا فما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وما علمناه من كتاب الله تبارك وتعالى من قضايا الإيمان بالقضاء والقدر تثمر في قلب المؤمن ثمرات عظيمة جدا هنشوفها دلوقتي إن شاء الله، سنتعلمها أو سنتعرض لها سريعا بمشيئة الله تبارك وتعالى. ماشي الحال يا إخوانا؟ يبقى هذه مظلة لابد أن نستظل تحتها. هذه قضية مهمة، قضية أن نعلم أن هناك أمر غيبي أو هناك جانب أو مدى في قضية الإيمان بالقضاء والقدر يجب أن نأتي عنده ونقف ونمسك، لكن قبل ذلك لابد أن نتعلم. هذه واحدة. الثانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الألباني، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. هذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الحديث، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من أعمالهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. ماشي الحال يا اخوانا؟ لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. خطأ جدا، يعني أنت بتكتب فتك كلمة تقوم عدها وكاتب اللي بعد، عشان لما نقول المرة الثانية بقى نقصك الكلمة، مش أول ما كلمة تكتب تقوم واقف. ده إيه يعني؟ ما إحنا هنقوم قايلين هنقوم كاتب كلمة واحدة واقف، وبعدين قايلين تقوم كاتب كمان كلمة واقف. دي طريقة إيه؟ كان بعض الإخوة كان بينصحنا في الدروس، كان بيقول أنا بكتب الدرس مش منقط وأنا بنقطب على الدرس. هي طرق الواحد بيستحدثها، يعني كان بيكتب على قبل نزول النقط يعني، فبيكتب الدرس مش متنقط، بس بيكتب زي ما يكون قال كده يعني، زي ايه اللي بيتقال بينكتب، وقال يبقى نقطه بقى بعد ده. فالمقصود يعني الاخوه ايه بقى دي سريعه شويه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث ان الله عز وجل لو عذب اهل سماواته واهل ارضه فعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم سبحانه وتعالى. هذا يقين لا بد ان يترسخ في القلوب، هذا يقين لا بد ان يترسخ في القلوب. وان وجدت في النفس نفره عن مثل هذا المعنى فاعلم انك تقبل مثل ذلك واكثر، تقبل مثل ذلك في امورك الدنيويه من البشر دون ان تنكر ذلك. كيف؟ ازاي المساله دي؟ نقول ان الله عز وجل يعلم من هذا العبد، يعلم من عباده سبحانه وتعالى ما لا يعلمونه عن انفسهم، يعلم منهم سبحانه وتعالى ما لا يعلمونه عن انفسهم، وهو سبحانه وتعالى خالق هذه النفوس وخالق هؤلاء العبيد، فهو اعلم بهم من انفسهم. ولسبق علمه سبحانه وتعالى، ولسبق علمه تبارك وتعالى، فهو لو عذبهم ما عذبهم، لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكنه سبحانه وتعالى لم يفعل وقضى على نفسه الا يعذبهم الا بما عملوا، لكن الله لكننا نوقن ونؤمن بذلك. بنقول لو كانت المسألة ديت مستغربة بالنسبة لك أو أنت قد يستنكرها أو تستنكرها النفوس، فانظر لأمثلة حية تعيشها يوميا. مثلا إنسان يصاب بألم في بطنه، إنسان يصاب بألم في بطنه، يذهب للطبيب الجراح المتخصص في هذا الحادق في هذا الفن، الحادق في هذا الفن، فيقوم الطبيب الجراح دوت يقول له الألم اللي في بطنك أنت مش مستحمله ده، إحنا هنجيب مشرط وهنشق بطنك، واخد بالك، هنشق بطنك، هنفتحه كده نصين وهنستأصل حتة قد كده ورم في بطنك، ورم في بطنك. هذا الإنسان يستسلم لهذا الطبيب استسلام عجيب جدا. ليه؟ لثقته في علم هذا الطبيب وفي خبرة هذا الطبيب. عشان كده أنا قلت يروح للطبيب المتخصص الحاذق اللي متفنن في هذا الايه في هذا التخصص، فيقول له احنا شوف اللي هيعمله فيه، هيشق بطنه ويستخرج منه هذا الورم، ومع ذلك يستسلم ويروح يديله فلوس ويروح ينام على ترابيزه العمليات ويشق بطنه ويطلعه. هو سلم ليه التسليم العجيب ده؟ لثقته في علم هذا الشخص. يعني لو جه مثلا لاي اخ مهندس غيره وقال له احنا ايه، قال لما عندي ألم في بطني، فقال له بس هخربشك، يعني قال له انا هجيب بس مشرط صغير وهنخربشك خربوش صغير كده، هيكون رد فعله ايه؟ لا ليه يعني انا اعمل في نفسي كده ليه؟ وعلى الجانب الاخر هو قد رضي بان يشق بطنه ويعمل في اللي هو عايز يعمله، له بنمضيهم كمان على ايه؟ بنمضيهم على كونسنت، الموافقه قبل العمليه، انا بمضي يعني بمضي اي عيان هيتفتحوا، فبتمضي على موافقه قبل العمليه ان هو اي مستجدات تحصل في العمليه فانا من حقي ان انا اتدخل، وان انت موافق على اي حاجه. يعني معنى الموافقه ديت الورقه اللي بتبقى مكتوبه ان انت يعني مسلم نفسك، اللي انا شايفه صح وانا جوه العمليه انا هعمله، واخد بالك، ويمضي ويستسلم ويخش وينام ويدفع فلوس كمان، واخد بالك. اذا فده امر مقبول على مستوى البشر، ده امر يقبل، يقبله العقل البشري على مستوى البشر. فنحن ثقتنا في الله تبارك وتعالى وفي عدل الله تبارك وتعالى انه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، وثقتنا في حكمة الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى يجري الأمور على مقاديرها، أنه لا يجري أمرا إلا بحكمة يقتضيها أو يقضيها سبحانه وتعالى، ولا تجري الأمور إلا بمقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، وأنه لا تجري الأمور أو لا يجري الأمور هكذا عبثا، لا يجري الأمور هكذا عبثا فيفعل بهذا كذا وبهذا كذا عبثا، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبير. فنحن عندنا ثقة في علم الله تبارك وتعالى، عندنا ثقة في عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وعندنا ثقة في حكمة الله تبارك وتعالى أن ما يجري من مقادير الخلائق لا يجري هكذا عبثا بلا هدف، ولكن له حكمة قد يبينها لنا تبارك وتعالى حينا وقد تخفى عنا أحيانا، فنؤمن بها من باب أن نؤمن بالغيب الذي امتدح الله تبارك وتعالى به عباده المتقين كما ذكرنا في صدر سورة البقرة. هذه مظلة لابد أن نستظل بها قبل أن نشرع في تناول قضايا الإمام بالقضاء والقضاء. ماذا قلنا؟ هذه مظلة لابد أن نستظل بها، هي قضيتين تذكرناه. القضية الأولى أن نسلم أن هناك جانب أو أن الإيمان بالقضاء والقدر مثل الإيمان بالأسماء والصفات كما ذكرنا، هناك مساحة من الغيبية أو هناك مساحة من الإيمان بالغيب في هذه القضية، لا نتوقف قبلها ولا بعدها، بل نقف عندها، لا نتوقف قبلها، فنهجر قدر من النصوص التي جاءتنا من النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، والتي تثمر ثمرات عظيمة جدا في القلوب من الإيمان بالقضاء والقدر، ولا نتوقف بعدها فنتعدى القدر الغيبي الذي يختص الله تبارك وتعالى بعلمه، الذي يختص الله تبارك وتعالى بعلمه. هذه قضية. القضية الثانية أن نوقن أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وذلك مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. فنحن نوقن في حكمة الله تبارك وتعالى وفي عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يظلم الناس شيئا وأنه لا يقضي شيئا إلا بحكمة يعلمها تبارك وتعالى. ظهرت هذه الحكمة أم لم تظهر؟ ظهرت هذه الحكمة أم لم تظهر؟ فهذه المقدمات ليست هي قضايا الإيمان بالقضاء والقدر، لكنها كما ذكرت مظلات نستظل بها عند الحديث أو عند تناول نصوص الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يكفي أن تأخذ هذه المظلات وفقط وتقف، لذلك تتحول فورا إلى المنهج أو منهج الجبرية، لا، لابد أن نستمر بعد ذلك في تناول النصوص. المقصود هذه كما ذكرنا مقدمات لابد منها عند تناول قضايا القضاء والقدر. نعود بقى إلى كتابنا، ويذكر الشارح رحمه الله أن القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته. تقدير الله تعالى للكائنات مش للكائنات الحية يعني، للكائنات، لكل ما هو كائن، لكل ما هو كائن، حسب ما سبق علمه تبارك وتعالى واقتضته حكمته، علم وحكمة، فهو يعلم وتقضي أموره أو تقضى أموره بحكمة سبحانه وتعالى أو لحكمة سبحانه وتعالى. طيب بيقول الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور، بنقول مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ما معنى أن نؤمن بالقضاء والقدر؟ ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ وتؤمن بالقدر خيره وشره، لا بد أن تؤمن بهذه المراتب الأربعة. كما ذكرنا قبل ذلك أن معنى أن تؤمن بالله تبارك وتعالى أو أن توحد الله تبارك وتعالى، قلنا لا بد أن توحده في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفات، كذلك نقول هنا معنى أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فتدخل في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن تؤمن بهذه المراتب الأربعة. بهذه المراتب الأربعة، المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا. وخلي بالك يعني عايز بقى يعني الجزء دوت تحاول تحفظه، يعني لأن كل كلمة لما أنت يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه منكم ويقرأ بعد ذلك يتوسع، يعني هيلاقي أن كل كلمة من دي مقصودة، ما وضعتش كده يعني في سياق المترادفات أو غيرها أو تأكيد الكلام، لا كل كلمة من دي مقصودة. فاعتقاد أهل السنة الإيمان المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا. بعض الطوائف قالت بعلم الله عز وجل الإجمالي وليس التفصيلي، أنا بقرأ منها بعد كده ونشوف كلام القضرية الذين قالوا أن الأمر أنف والذين قالوا ألا قدر، هنلاقي إن هم مراتب، منهم من نفى علم الله، منهم من نفى علم الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، وهذا طبعا مما لا شك فيه أنه خارج من الملة، ينفي علم الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا. والبعض يتنزل ويقول أنه يثبت لله عز وجل العلم الإجمالي ويطلع يهرب يقول لا، هو مقصود بالعلم الإجمالي مش العلم التفصيلي، عشان يقول أن أنا لما بصلي أنا اللي بصلي، الفرعونية العجيبة، عشان يقول أن أنا لما بزكي أنا اللي بزكي، واخد بالك؟ هيجي الكلام معنا دلوقتي. لكن المقصود أن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا، علم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. فعلم الله تبارك وتعالى علم أزلي إن صح التعبير، ومن قائل أنه علم قديم، منه قائل أنه علم قديم، ومن قائل أنه علم سابق، فالكل بمعنى والمقصود كل بمعنى واحد، والمقصود أنه علم لم يسبقه جهل، أنه علم لم يسبقه جهل. فكل علم عند بني آدم وعند المخلوقات قد سبق بجهل، وقد وينتهي أو يتلوه جهل الله تعالى. وهذا من معاني أنه سبحانه وتعالى الأول والآخر، الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده، لا شيء من الكائنات ولا من الصفات ولا من غير ذلك. فسبحانه وتعالى هو علمه علم أولي، فلم يكن سبحانه وتعالى تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لم يكن جاهلا فعلم، لم يكن جاهلا فعلم، ولكنه تبارك وتعالى علمه علم أزلي، علم سابق، علم قديم، علم قديم. كيف برضه هلاقي كيف تكون مطة في الدماغ، بلك كيف أقول هذه صفات من صفات الله تبارك وتعالى، نفهم معناها العلم، الله عز وجل علم عليم بعلم. فعلم الله تبارك وتعالى يختلف عن علم البشر، علم الله تبارك وتعالى يختلف عن علم البشر. لكن فهمنا معنى العلم ولا ما فهمناش؟ فهمنا. فمثله مثل صفة السمع والبصر وغير ذلك. فعلم الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، نفهم معناها ونفوض في كيفيته. فحين نقول أن علم الله تبارك وتعالى علم أزلي، علم الله تبارك وتعالى علم سابق، علم الله تبارك وتعالى علم قديم، لم يسبق بإيه؟ لم يسبق بجهل تبارك وتعالى. وأبدا يقول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. وهذا الخط الأبدي هو العجيب، وهذا من مما اختص به سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء أبدا، يعلم ما سيحدث إلى الأبد، يعلم ما سيحدث إلى الأبد، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. فهو سبحانه وتعالى حين تاب على المؤمنين لم يكن ذلك خافيا عنه تبارك وتعالى قبل أن يتوبوا، ولكنه سبحانه وتعالى تاب عليهم ليتوبوا، فعلم تبارك وتعالى منذ أن أذنبوا، لا بل قبل أن يذنبوا، لا بل قبل أن يخلقهم، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ليس كذلك هذا المكتوب، لكن علم الله تبارك وتعالى سابق على هذا المكتوب. فعلم الله تبارك وتعالى كما ذكرنا علم أزلي، علم قديم، علم لا أول له. يعني لو رسمنا الخط بتاع الخط الهندسي اللي هو سالب ما لا نهاية وموجب ما لا نهاية، هو ممكن يكون حاجة زي كده. يبقى هو أمر لا أول له، هو أمر لا أول له. فهذا علم لم يطأ على الله تبارك وتعالى بعد جهل سبحانه وتعالى، فهو يعلم من هذا العاصي أنه يتوب فيوفقه تبارك وتعالى للتوبة فيتوب عليه تبارك وتعالى. لما نقول أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله كما ذكرت من توبة الله تبارك وتعالى على عباده من كذا، من رزقه سبحانه وتعالى لعباده، من التوسيع في الرزق على أحد عباده، وأفعال عباده من طاعة أو معصية، من طاعة أو معصية. فهذا هو الأمر الأول، أن الله عز وجل قد علم أزلا ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون. عليكم السلام. علم سبحانه وتعالى أزلا ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون. القضية في منتهى العجب لما تقف معها تتفكر في هذا العلم العديد، يثمر مما لا شك فيه في القلب ثمرات عظيمة جدا، يثمر في القلب ثمرات عظيمة جدا، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم منك ويعلم من نفسك ما لا تعلمه أنت من نفسك. فتقف على باب الله تبارك وتعالى وأنت تعلم من نفسك الكثير من الضعف والخور، تسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك إلى ما لا تستحقه ابتداء. تعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على خبيئة نفسك، فيثمر ذلك مراقبة الله تبارك وتعالى في سر وفي علن. تعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع على خبيئة نفسك، كيف لا وهو سبحانه وتعالى كما ذكرت يعلم علما تفصيليا، يعلم سبحانه وتعالى علما تفصيليا كما يذكر بعض أهل العلم. فهو سبحانه وتعالى يعلم عدد قطر الأمطار، عدد قطر الأمطار، لا مش كده وبس، بل يعلم التركيب كل قطرة من هذه القطرات. علم لما تتفكر فيه علم عجيب. هذه الكلمة المجملة، هذه الكلمة المجملة بداخلها كثير من الأمور التي لابد أن تقف معها وتتفكر. مش يعلم عدد قطر الأمطار فقط، لا، ويعلم شكل كل قطرة، إيه نازلة بشكل، نازلة بشكل بيضاوي، ونازلة بشكل دائري، وبعد ما بتنزل بيطلع منها الرزاز، وكل رزازة من هذه الرزازات واحدة بتروح يمين واحدة بتروح شمال، القطرة الواحدة ممكن تتفتت 100-200، وبعد كده بتنزل في الماء. سبحانه وتعالى أمر واحد بس من هذه الأمور أنه يعلم عدد قطر الأمطار، يعلم سبحانه وتعالى عدد ذرات الرمال في الصحراء. احنا عشان يعني يعملوا إحصائيات ولا غيره يعرفوا بس مساحة الصحراء مش عارف ايه، بتبقى أمر تقديري، لا سبحانه وتعالى يعلم علما تفصيليا، يعلم علما تفصيليا جزما عدد ذرات الرمال في الصحراء، كم مليون تريليون عدد لا ينتهي من الأصفار من ذرات الرمال في الصحراء. ليس ذلك وفقط، بل سبحانه وتعالى يعلم كل ذرة من هذه الذرات كيف تكون، حافظ سبحانه وتعالى. هذه الريح التي تحمل مجموعة من الذرات من هنا فتضعها هنا لم يحدث ذلك هكذا بغير علم الله تبارك وتعالى وتقدير، بل حدث ذلك بعلم الله تبارك وتعالى وتقدير. لما تعيش داخل ذلك العلم يثمر لك في قلبك ثمرات كثيرة جدا. ولعل من أهم هذه الثمرات أن تعلم مدى جهلك، أن تقف على مدى جهلك. فالبعض مثلا لو ألم ببعض مسائل الفقه أو بعض مسائل الهندسة أو بعض مسائل الطب أو كذا أو كذا، يرى في نفسه أنه قد علم. لما يقف مع علم الله تبارك وتعالى، لما يقف مع علم الله تبارك وتعالى في داخل هذا الفن الذي هو يتفنن فيه أو الذي هو يتقنه أو قد برع فيه، يعلم مدى جهله. ترى مثلا أعلم الناس بالطب، أعلم الناس بالطب، تيجي تشوف الحجم النظريات الظنية عنده أضعاف أضعاف النظريات القطعية، ثم هذه النظريات القطعية لا يستطيع أن يجزم بها قطعا 100%، بل هي مساحات واسعة جدا من الظنية، مساحات واسعة جدا من الظنية. فهو لما يقف الإنسان مع علم الله تبارك وتعالى في أي مجال من المجالات يعلم مدى حقارته، ويعلم ويترسخ في قلبه مدى جهله. هذا وهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء، علم بكل شيء، فعلم ما كان وما لم يكن، ما لم يحدث، علم ما كان وما لم يكن، ما لم يحدث. علم سبحانه وتعالى الخاطرة التي خطرت في ذهنك أن تحرك يدك من هنا إلى هنا ولم تحرك، فهو سبحانه وتعالى علم هذه الخاطرة، فعلم ما لم يكن، علم ما لم يكن. هذا الأمر الذي لم يحدث أنك لم تحرك يدك هنا، هذا قد علمه الله تبارك وتعالى. ليس ذلك فقط، بل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. دي بقى القضية اللي لما تتفكر فيها تكاد تجن. ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون تفصيلا. فكما ذكرت لك سلسلة لا نهائية من التباديل الهندسية، ففي حركة واحدة لو أنا لم أحرك، أنا أتحرك مثلا أتوجه إلى بيتي في الطريق الفلاني، ولا أتوجه في الطريق العلاني، ولا أتوجه في الطريق العلاني وكذا، وبقية الطرق لا أتوجه فيها. يعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن أني لم أتوجه في الطريق الفلاني، يعلم ما لم يكن لو كان، لو توجهت في هذا الطريق كيف يكون. لأن لو مشيت من شارع الصديق هصل لشارع أحمد مالك، أنا لم أمشي مثلا في شارع جمال ولا في شارع النقيض ولا في شارع كذا ولا في شارع كذا. سبحانه وتعالى يعلم أنا مشيت في شارع الصديق، رأيت كذا وفعلت كذا، ومشيت كم خطوة وفعلت كذا، وعصيت الله عز وجل بنظرة كذا، وأطعت الله تبارك وتعالى بذكر الله مثلا في كذا مرة، لم أمشي في شارع كذا، شارع النقيض. يعلم تبارك وتعالى ما لم يكن لو مشيت بقى في النقيض كان هيحصل إيه إلى النهاية. أنا لما وصلت أحمد ماهر، وصلت لما مشيت في الصديق وصلت أحمد ماهر، وصلت الساعة 6:03، فانبنى على ذلك أن أنا اتحركت منه حصل كذا، وانبنى على ذلك بقية حياتي. لو كنت مشيت في النقيض كانت الأمور هتتطور، كنت أوصل 6:02. فيعلم تبارك وتعالى لو أنا كنت مشيت في النقيض ما لم يكن لو كان كيف يكون. سلسلة لا نهائية من الاحتمالات، سلسلة لا نهائية من الاحتمالات. أنا لم أحرك يدي هكذا وحركتها كذا، يعلم تبارك وتعالى لو حركتها كذا كان هينبني علينا أن لما حركها من هنا يبقى هتحركها من هنا لهنا بمسافة 5 سنتي أو 10 سنتي، ثم بعد ذلك أحركها كذا. فسلسلة لا نهائية من الاحتمالات، سلسلة لا نهائية من الاحتمالات. فالأمر لما تتفكر فيه تكاد تجن. قضية يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبر، ما زادوكم إلا خبر. وكل لو أو لولا تأتي في القرآن تكون من هذا الباب، تكون من هذا الباب. فهذه هي مرتبة الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى اختصارا. فالمؤمن بالقضاء والقدر أولا لابد أن يؤمن بهذه القضية، أن الله قد علم منك، قد علم منك ما ستفعله خيرا وشرا إلى أن تلقاه تبارك وتعالى. هذا لابد أن يترسخ في القلوب. متى علم الله تبارك وتعالى ذلك؟ هل علمه بعد أن فعلته؟ كلا. هل علمه إكمالا ثم التفصيل قد أتيت أنت به؟ كلا. هل علمه تبارك وتعالى عند خلقك، عندما نفخ فيك الروح، عند 120 يوما؟ كلا. هل علمه تبارك وتعالى حين كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ كلا. متى علمه الله تبارك وتعالى؟ علمه الله أزلا، علمه الله تبارك وتعالى أزلا، فلم يجد عليه أو لم يطرأ عليه هذا العلم، لم يطرأ عليه هذا العلم. هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فلم يعلمه فقط بل كتبه تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب. ما في السماء والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه هي الكتابة في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه قضية واسعة، قضية الكتابة، لكن زي ما اتفقنا مش نتعرض إلا للقدر الموجود في الكتاب، في الكتاب الذي ندرسه. فهذه هي الكتابة التي لا تمحى، الكتابة في اللوح المحفوظ، هذه هي الكتابة التي لا تمحى. وأما الذي يمحى فبقية الكتابات، فعندنا كتابات أخرى، منها ما يكتبه الملك أو ما كتب عند القبضتين حين خلق الله آدم، فقبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي. قبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء أهل النار ولا أبالي. فهذا نوع من أنواع التقدير. وكتابة أخرى عند 42 يوما، عند يوم 42، عند نهاية الأسبوع السادس وبداية الأسبوع السابع، هذه كتابة يبعث الله الملك فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك. وكتابة أخرى عند 120 يوما، يسأل الملك الله تبارك وتعالى عن رزقه وعن أجله، وشقي أم سعيد، ويكتب الملك. وكتابة أخرى حولية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وكتابة حتى يومية التي ذكرت في الملائكة الذين يتعاقبون فيها. فهذه أنواع من الكتابات، لكن الأمر المقصود هذا الكتابة المذكورة عندنا في اللوح المحفوظ، هذه الثابتة التي لا تمحى ولا تتغير. الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. وكما ذكرنا قبل ذلك أن المشيئة في كتاب الله وفي الوحي لا تأتي إلا بالمعنى الكوني، لا تأتي إلا بالمعنى الكوني، لا تأتي بالمعنى القدري. أما الإرادة فتأتي بالمعنى القدري والكوني، الإرادة فتأتي بالمعنى الكوني والقدر. فاكرين الكوني والقدر ولا فاكرين؟ فاكرين ولا اللي مش فاكر، اللي مش فاكر يرفع، مش فاكر. الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ويفعل الله ما يشاء. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. هذا أيضا من باب علم الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا من باب ما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروا. فنؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته النافذة، نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته النافذة، وأنه تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. يبقى المرتبة الأولى نؤمن بعلم الله الأزلي الأبدي، ونؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك كتابات، ونؤمن بأنه لا شيء في الكون خارج عن مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته النافذة، لا شيء في الكون خارج عن مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته النافذة. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان بذاته بعصبه ولحمه ودمه، وهو الذي وصفاتها، وهو الذي خلق هذا الإنسان كريم وخلق هذا الإنسان بخيل، والذي خلق هذا الإنسان بشوش والذي خلق هذا الإنسان عبوس، وصفاتها وحركاتها، وهو الذي أضحك وأبكى، هو الذي خلق هذا الإنسان الضاحك، هو الذي خلق هذا الإنسان الباكي، ليس ذلك فقط، بل هو الذي خلق هذا الإنسان ضحوك فيه صفة الضحك، وخلق هذا الإنسان عبوس كثير العبوس، ليس ذلك فقط، بل هو الذي أضحك وأبكى، هو الذي خلق فعل الضحك وخلق فعل البكاء، هو الذي خلق فعل الضحك وخلق فعل البكاء. قال الله تعالى: الله خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير. وأفعال العباد أشياء ولا ليست بأشياء؟ أفعال العباد الصلاة أشياء، شيء، والزنا شيء، الصيام شيء، والسرقة شيء. فهو يدخل في قول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه لعل الآيتين السابقتين ينازع فيهما المنازع ممن يريد أن ينفي القدر، ويقول أنه يقصد به الذوات ولا يقصد به الأعمال. فهذه الآية التي يذكرها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه إبراهيم، يقول تبارك وتعالى على لسان إبراهيم لقومه: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. وما هنا تؤول إما على أنها مصدرية أو موصولة. لو قلنا إن هي مصدرية، وهذا الأولى، يبقى معناها ولكم صحشكم الرجل اللي كنتوا قاعدين عاجل والله ده مش شرط صحشكم. لو قلنا إن هي مصدرية يبقى الله خلقكم وإيه وعملكم. يبقى خلق الله تبارك وتعالى الذوات وخلق عملهم، خلق الله تبارك وتعالى الذوات وخلق أعمالهم، فخلق الصلاة والزكاة، وخلق سبحانه وتعالى الزنا والسرقة. ولو قلنا أنها موصولة وهكذا يؤولها البعض ليهرب من هذه الآية، فحتى على تأويلها بأنها موصولة فيها دلالة على المسألة: والله خلقكم والذي تعملون. والذي تعملون يقصد بذلك الإيه؟ يقصد أن ذلك الإيه؟ الأصناف. أن إبراهيم كان يحدث قومه: والله خلقكم والذي تعملون، أي والذي تعملون من الأصنام، الذي تصنعون من الأصنام. والرد حتى على هذا التأويل أن الأصنام الله يقول أن الله خلقكم وخلق الأصنام، فهل الأصنام مادة خام وفقط؟ لا. يعني لو شفنا صنم هنقول أن ده عبارة عن إيه؟ صخرة وجهد بشري، صح؟ صخرة وواحد نحتها. فلو قلنا حتى على هذا التأويل فيدخل فيها أيضا خلق أفعال العباد، حتى على تأويل ما بأنها موصولة تدخل فيها خلق أفعال العباد. والله خلقكم والذي تعملون من الأصنام، فالأصنام مادة خام وإيه صخرة وإنسان نحت هذه الصخرة وإنسان نحت هذه الصخرة. وعندنا حديث الشيخ الألباني يصححه أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث مرفوع رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. إن الله يصنع كل صانع وصنعته. إن الله يصنع كل صانع وصنعته. طيب يبقى احنا كده خلصنا من المراتب الأربعة في الإيمان بالقضاء والقدر. نؤمن أن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء أزلا وأبدا جملة وتفصيلا، علم ما لم يكن وما كان وما لم يكن كيف لو كان كيف يكون. ونؤمن أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ونؤمن أن الله أنه لن يكون شيء في الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته النافذة. فنؤمن أن مشيئة الله تبارك وتعالى وقدرته نافذة في هذا الكون، فلا يكون شيئا إلا بمشيئته، ولا يكون شيئا خارجا عن مشيئة الله تبارك وتعالى. ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد خلق الكائنات وخلق صفاتهم وخلق أفعالهم، فخلق الإنسان وخلق فيه صفة الضحك وجعله يضحك، وخلق فعل الضحك وخلق فعل الضحك، وخلق الإنسان وخلق فيه صفة البكاء وخلق البكاء أنه هو أضحك وأبكى. طيب هل يعني ذلك نفي مشيئة العبد؟ نجاوب على السؤال ده. يقول الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة، لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. ما هي الأفعال الاختيارية وما هي الأفعال الاضطرارية؟ الأفعال الاضطرارية هي كجريان الدم في العروق، كحركة عضلة القلب، ككذا مثلا من الأمور التي تجري في الإنسان دون ما إرادته، أو كإنسان يلقى مثلا من أعلى فيسقط، ويلقى من أعلى فيسقط لأسفل ليس بإرادته، ولكن هذا اضطرار ما لم يكن ألقى نفسه. ماشي. فهذه الأفعال الاضطرارية. أما الأفعال الاختيارية فهي التي تفعلها أنت: الصلاة، الزكاة، الزنا، القتل، السرقة، بر الوالدين، عقوق الوالدين، كل ذلك من الأفعال الاختيارية، كل ذلك من الأفعال الاختيارية. البعض ممن يدعي الوسطية في هذه القضية يقول الإنسان مسير في الأمور الاضطرارية ومخير في الأمور الاختيارية، ويحاول أن يتوسط في هذه المسألة، ولكن الحقيقة أنه آل به الأمر إلى إيه؟ إلى مذهب القدرية الذين يقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر. الذين يقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر، يعني الأمر أنف ومنه الأمر أنف، الأمر أنف يعني مستأنف جديد، يعني مستأنف يعني جديد، يعني جديد يعني مستأنف. في الإذاعة كده يقول لك مستأنف مشاهدة المباراة، وده غلط أصلا، ما ينفعش وده مش صح. مستأنف ديت يعني نبدأ من جديد، عشان كده لما تيجوا تاخدوا في الحج إن شاء الله هتاخدوا إيه في بعض الأفعال كده، يعني لو وقعت مثلا في الطواف أو في غيره هنسأل سؤال نقول يستأنف ولا يبني. لو أحدث في الطواف هنلاقي سؤال كده مثلا، لو أحدث أثناء الطواف نقول إن هو يتوضأ وبعدين يستأنف ولا يبني؟ يعني يستأنف يعني يبني، يستأنف يعني ايه؟ يعني يبدأ من جديد مش يكمل. يبني يعني يبني على ما سبق، يعني لو كان لف ثلاث اشواط يتوضى ويرجع يلف اربعه، يطوف اربعه. ده نقول لو قلنا ان هو يبني، لو قلنا ان هو يستأنف يبقى ايه؟ يبدأ من جديد. فهم ايه يعني بيقول لك نستأنف ومشاهدة مش عارف ايه؟ ده طبعا مش صح. نستأنف ده المفروض ان هم نبني على ما سبق ومشاهدة تبتدي. ده لغة يعني. المقصود الامر ألف يعني ايه؟ مستأنف يعني الامر جديد، يعني هذا الفعل الذي افعله الان لم يعلمه الله تبارك وتعالى قبل ان يقع مني. هكذا تدعي هذه الطائفة الفرعونية، هذه الطائفة الفرعونية. فقبل ان اعصي الله تبارك وتعالى لم يعلم الله تبارك وتعالى، فوجئ الله تبارك وتعالى بان الكون قد حدثت فيه معصية. قبل ان يقتل قابيل هابيل لم يكن يعلم الله تبارك وتعالى، لم يكن يدري الله تبارك وتعالى ما سيحدث في هذا الكون بعد هذه القصة وبعد هذا الذي حدث. لم يكن يعلم الله تبارك وتعالى، ولكن فوجئ ربنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر، بأن هذا قتل هذا، ثم تحولت البشرية إلى كذا، ثم أصبحت هذه الخطيئة، ولم يكن قتل قبل ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يكن يعلم القتل. خلق ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وخلقه ما كانش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده، قاعد يستنى إيه اللي هيحصل وهتفرج إزاي. كلام في منتهى الفساد، كلام مقتضى هذا الكلام منتهى الفساد أن هذا الكون يسري أو يمشي هكذا، هذا الكون يمشي هكذا بغير تدبير ولا تقدير من الله تبارك وتعالى. وهؤلاء مقتضى كلامهم، القدرية دولا مقتضى كلامهم لا ينضبط به هذا الكون، لا ينضبط به هذا الكون. مستحيل أن يكون هؤلاء أو هذه الخليقة مطروق لهم الأمر هكذا. هذا الذي سرق لم يكن يعلم الله تبارك وتعالى قبل ذلك أن يسرق. طب ويعني إيه بقى أن هو ربنا سبحانه وتعالى بيغني ويقني، ويعني أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يوسع الأرزاق ويضيق على أقوام. فهذا الذي قد ضاق رزقه بسبب أن سرق منه مثلا لم يكن يعلم الله تبارك وتعالى أنه سيضيق عليه، يعني وكأن الله عز وجل تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قد خلق الخلق وجلس يشاهده يتفرج ويشوف هيعملوا ايه، يشوف مين اللي هيعمل ومين اللي مش هيعمل، وملوش دعوه باي حاجه. يعني لو على هذا الظن الكاذب لو نشطت همم واقوام يفسدون في هذه الارض لدمروا هذه الارض. هو المعنى كده، مقتضى كلامكم كده ان لو عندنا ناس نشطوا كده في الفساد في الارض وفي تدمير هذه الارض هيدمروها على كلامكم. هذا مقتضى كلام. المقصود الإيمان بالقدر على ما وصفنا يقول لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية. أنا قلت لك قضية الاختيارية والإجبارية عشان نقول إن إحنا موطن النداء، موطن النزاع في أفعال العباد، في خلق أفعال العباد في المرتبة الرابعة، وهي دي موطن النزاع الكبير اللي هي المرتبة الرابعة من إيه؟ من مراتب الإيمان بالقدر. هسكت فوقه، مش هينفع الإيمان بالقدر والقدر مش هينفع في إيه؟ عندنا مساحات واسعة من النوم كده. فموطن النزاع في قضية خلق أفعال العباد هي في الأفعال الاختيارية مش في الاضطرارية، عشان ما يجيش حد يتفزلك ويقول ان هو مسير في افعاله الاضطراريه ومخير في افعاله الاختياريه. هو حد اصلا بيجادل في افعال الاضطراريه؟ هو حتى يعني الكفار الكفره مش هنقول القدريه بيجادلوا في الافعال الاضطراريه؟ لو جينا نسال اكفر خلق الارض مين اللي بيجري الدم في عروقك؟ الخالق. هيعرف منين يعني بيجري؟ هو يقول لك يعني بيجري مش عارف ايه، وضغط الدم في القلب مش عارف كام، وبعدين في العروق كذا، فيقتضي منه انه يتحرك من هنا. مين اللي عمل الضغط ده هنا كده وعمله هنا؟ مين اللي بيعمل الفعل دوت؟ ربنا سبحانه وتعالى. فحتى اكثر الخلق لا يجادل اصلا في ايه؟ في قضيه الايه؟ في قضيه الافعال الاضطراريه. يبقى اصلا محل النزاع في قضيه الافعال الاختياريه عشان ما حدش يتفزلك. فاحنا لما بنيجي نتكلم على مساله خلق افعال العباد بنتكلم على الافعال الاختياريه، الصلاه والصيام، السرقه والزنا ونحو ذلك. فبيقول الإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها. يبقى كنا أثبتنا ذلك لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى قد خلق أن الله تبارك وتعالى قد علم بالفعل قبل أن يحدث، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، بل علمه أزلا تبارك وتعالى. وكنا أثبتنا أن الله تبارك وتعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكون أن احنا جزمنا بأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما اقتضته مشيئة الله تبارك وتعالى، أو إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى، فليس شيئا في هذا الكون خارجا عن مشيئة الله وقدرته النافذة. وكون أن احنا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق الذوات والصفات والأفعال، خالق الذوات والصفات والأفعال، كل كلمة من ديت فيه فرقة بتضل فيها، فمن قائل أن الله تبارك وتعالى خالق الذوات وفقط وملوش دعوة، ثم الصفات بعد ذلك مكتسبة مطلقا، ومنهم من قال أن الله تبارك وتعالى خلق تنزل، يعني بيحاول يهرب شوي، أن الله تبارك وتعالى خلق الذوات وخلق الصفات، خلق في هذا الإنسان الميل إلى الشر وخلق فيه أيضا الميل إلى الخير، ثم هو بعد ذلك هو الذي يخلق الفعل، هو الذي الإنسان يخلق الفعل. ونقول أن اعتقاد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى خلق الذوات وخلق الصفات، خلق فيه هذا الميل وخلق الأفعال، هو الذي أضحك وأبكى، هو الذي أمات وأحيا سبحانه وتعالى. هل هذا الكلام يقتضي أن ليس للإنسان مشيئة ولا قدرة على هذه الأفعال التي يفعلها؟ لا، ليس كذلك، بل للإنسان مشيئة وللإنسان قدرة على هذه الأفعال التي يفعلها، للإنسان مشيئة وللإنسان قدرة على هذه الأفعال التي يفعلها. وبنقول أن مذهب أهل السنة في هذه المسألة، اكتب هذه العبارة، مذهب أهل السنة في هذه القضية وجود الفعل الإنسان، وجود الفعل الإنسان بالإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية، مع أن الله خالق الثلاثة، وجود الفعل الإنساني، وجود الصلاة بالإرادة الإنسانية، بإرادة الإنسان أن يصلي، لا، وجود الفعل الإنساني بالإرادة الإنسانية، وجود الصلاة بالإرادة الإنسانية، بإرادة الإنسان أن يصلي، والقدرة الإنسانية مع سلامة جوارحه كي يقوم إلى الصلاة، جوارحه وعقله كي يقوم إلى الصلاة. ونؤمن بأن الله خالق الثلاثة، خالق القدرة، خالق قدرة الإنسان، وخالق مشيئته، وخالق هذا الفعل. فنؤمن أن الإنسان فاعل ومنفعل، فاعل ومنفعل، فهو الفاعل للصلاة حقيقة، هو الفاعل للصلاة، هو من صلى، ولكن فعله هذا متأثر بفعل الله تبارك وتعالى فيه. فنقول اعتقاد أهل السنة أن الإنسان فاعل ومنفعل، ففعله ليس مستقلا، فعله ليس مستقلا، ولكن فعله من آثار فعل الله تبارك وتعالى. نثبت له مشيئة حقيقية وقدرة حقيقية، ولكنها قدرة لا تنفصل عن مشيئة الله تبارك وتعالى وعن قدرة الله تبارك وتعالى. فمشيئة الله تبارك وتعالى سابقة على مشيئته، وقدرة الله تبارك وتعالى سابقة عن قدرته. فهذا مثاله مثل الطفل مع إيه؟ مع أبوي، الطفل مع أبوي. نقول أن الأب والأم حقيقة هم من أنجبوا هذا الطفل ولا لا؟ هم اللي أنجبوه ولا لا؟ حقيقة هم اللي أنجبوه، لا، هم اللي أنجبوه. طب من خلقه؟ هل يزعم أب أو أم أنهم يستطيعوا أن ينجبوا بدون مشيئة الله تبارك وتعالى وبدون قدرة الله تبارك وتعالى؟ يحل لنا أزمة 30% دلوقتي من حالات العقم غير مسببة. يعني غير مسببة؟ يعني مش عارفين هو في ايه. 30% من حالات العقم غير مسببة، يعني احنا الاطباء بقى اللي هم بتوع النساء يعني ما يتكلموا يقول لك الانابيب فالوب مسدودة دي نحلها مش عارف نعمل ايه. طب في من عدد الحيوانات المنوية قليل، طب في مش عارف ايه في الرحم، طب في تكيسات في مش عارف ايه، طب في كل دي بنقول عليها مسببة، يعني عارفين هو في. طب في 30% من حالات العقم مش عارفين هو في ايه. حتى يثبت الله تبارك وتعالى أنه الخالق، مش عشان السبيرم، عشان الحيوان المنوي بيقابل البويضة فبيحصل مش عارف ايه. يبقى أنت بقى بما أن إذن أدخلنا حيوان منوي وبويضة في أجواء زي الرحم يحصل، لا، 30% غير مسببة. غير مسببة يعني يعني كل حاجة زي الفل. عدد الحيوانات المنوية أكتر من الطبيعي، يعني هايبر، فوق النورمال، فوق الطبيعي، بالك. والمرأة والرحم أفضل من الطبيعي، مش طبيعي، أعلى درجات الإيه الطبيعي كمان. ومع ذلك لا يحدث حمل. ليه؟ مش عارف. حتى لا يلجأ الإنسان أو يظن الإنسان أو لا يتعلق القلب بالأسباب، حتى لا يتعلق القلب بالأسباب. الأب والأم سبب في إيه؟ في وجود الولد. الأب والأم سبب في وجود الولد، لكنهم لم يخلقوا هذا الولد. كذلك الأفعال، وكذلك إرادة الإنسان ومشيئة الإنسان. نقول إن إرادة الإنسان ومشيئة الإنسان، إرادة الصلاة، إرادة الخير، إقبال على الخير، وقدرة الإنسان على فعل هذا الخير، هل هي أمر مهم في حدود هذا الخير؟ هل هي أمر مهم في حدوث الصلاة؟ لا، ده مش أمر مهم، ده أمر سببي. يعني لو لم توجد، لن توجد هذه الصلاة، فهي سبب في وجود هذه الصلاة. طب هل هي الخالقة لهذه الصلاة؟ لا، نقول أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذه الإرادة، وخالق هذه القدرة، هو خالق هذا الفعل سبحانه وتعالى. اللي عايز يقول طب ما خلاص بقى، ما دام هو الخالق للفعل في الآخر، طب هنوجع قلبنا ليه؟ هنقعد بقى نريد الخير ليه؟ هنقعد نفعل الخير ليه؟ أدام هو اللي خالق الفعل في الآخر، هنقول له لو أنت عايز تخلف ما تتجوزش، هذه هي الإجابة. لو أنت عايز تخلف ما تتجوزش، أنت على يقين أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الولد الذي ستنجبه. طب أنت وجع قلبك ليه وبتتجوز وبتصرف وبتاع وراح تتجوز ليه؟ إذا أردت الولد لما تتزوج؟ أعد كما تزعم وأدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقك الولد. هذا على سياق هذا أمر، ده زي ده بالظبط. طبيعة علاقة مشيئة الإنسان وإرادة الإنسان بوجود الأفعال، طبيعة إرادة الخير والقدرة على الخير بوجود هذا الخير، طبيعة إرادة الشر والقدرة على الشر بوجود هذا الشر، كطبيعة وجود الأب والأم في وجود هذا الإبن، في وجود هذا الإبن، علاقة سببية، أنهم أسباب في وجود هذا الفعل. طب هم مين اللي خلقهم أصلا؟ ربنا تبارك وتعالى. طب مين اللي خلق هذا الإبن، هذا الولد؟ ربنا سبحانه وتعالى. حد يقول إنه هو خلقه، يروح ويخلقه، يروح ويخلقه يعني ضوفر واحد، وبعدين نبقى نتكلم في هذه القضية.
بس
بسرعه عشان بس
بالنسبه لموضوع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان معاه ابو طالب، لما النبي صلى الله عليه وسلم الح عليه ان هو اسلم وكده وما استسلمش، ربنا نزل ايه انك لا تهزم من احبابك لكن الله يهزم ما شاء، هي كده ارادت الله ولا كده ارادت عمه؟ وربنا كان عايز يهديه، لو كان عايز يهديه كان هداه، ولا هو اللي ما كانش عايز؟ وصل
احنا ما وصلش حد عنده الاشكاليه ديت كده. نفس اللي احنا قايلينه ده كله لازم مسألة بناء تراكم الإيمان بقضية القضاء والقدر، هناك مظلة كما ذكرنا في المقدمة، وبعد كده بناء تراكم لازم نؤمن واحدة واحدة عشان لما نوصل في النهاية يعني مش هينفع اللي هي الأسئلة اللي هي ايه هو ده ليه كده وده ليه كده، لازم نشرح الموضوع تاني من أول. علم الله تبارك وتعالى أزلا، علم الله تبارك وتعالى أزلا بكفر أبي طالب وبإيمان أبي بكر، وكتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولن يخرج أحد عن مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال أبي بكر، وهو الذي خلق شهادة أبي بكر بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الذي خلق أفعال أبي طالب. مع علمنا وجزمنا بأن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأن الله تبارك وتعالى لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لم يكن ظالما لهم، وأنه لو رحمهم كانت رحمته خير لهم من أعمالهم، وأن أبا بكر ما رحمه الله تبارك وتعالى أو ما أتى بالإيمان إلا بفعله وبمشيئته، إلا بفعله وبمشيئته وبقدرته. فنثبت لأبي بكر مشيئة وقدرة نثبت لأبي بكر مشيئة وقدرة لا ليست مستقلة، كانت سببا في هدايته، كانت سببا في شهادته بأن لا إله إلا الله وفي كونه الصديق، كما نثبت لأبي طالب، كما نثبت لأبي طالب مشيئة للكفر وقدرة على الكفر كانت سببا وليست خالقا لهذا الكفر، كما أن مشيئة أبي بكر وإرادة أبي بكر كانت سببا في إيمانه وفي صديقيته. فنثبت للإنسان مشيئة وقدرة ليست مستقلة سببا في وقوع هذا الفعل لولا هذه المشيئة ولولا هذه القدرة ولولا هذه الإرادة الإنسانية لم يقع هذا الفعل، ففعله أو إرادته ومشيئته سابقة على هذا الفعل، ومشيئة الله تعالى وإرادته خالقة للفاعل والإرادة والفعل، خالقة للفاعل والإرادة والفعل. ماشي الحال يا أخوانا؟ يبقى كل ده لازم يجي مع بعض. المسألة زي ما قلنا بناء تراكمي، بناء تراكمي، ما ينفعش ان احنا ايه هو كده وخلاص، لا، لابد ان الامور تكون متضحة من جميع جوانبها. واضحة شيء؟ طيب انت حركتش من الاول، لازم الكتاب معك وتبقى مركز. يعني قلنا قضية الايمان والقدر مش هينفع فيها نوتف كده، في حد الامور لسه مش متضحة بالنسبة له؟ نتكلم يعني لو في حد الامور مش متضحة. نعم. ده ننسبه لله تبارك وتعالى، هذا من باب التأدب مع الله تبارك وتعالى. فنرى تعامل الأنبياء وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم حين يتحدث عن أفعال الشر لا ينسبوها لله تبارك وتعالى، مع جزمهم ومع اعتقادنا أنه لم يحدث في كون الله تبارك وتعالى إلا بمشيئته، فكفر الكفار لم يحدث جبرا عن الله تبارك على الله تبارك وتعالى، ولم يحدث رغم مشيئة الله تبارك وتعالى، بل حدث بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما أن إيمان المؤمنين قد حدث بمشيئة الله تبارك وتعالى، لكن تأدبا مع الله تبارك وتعالى لا ننسب ذلك لله تبارك وتعالى، فنتخذ منهج آدم عليه السلام. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ولا نهتدي أو لا ننتهج منهج الشيطان الذي قال ربي بما أغويتني. يبقى إيه الفرق ما بين ده ودوت؟ هل آدم لا يؤمن بأن هذا كان بتقدير الله تبارك وتعالى؟ ده حين حج آدم موسى، حين حج آدم موسى في القصة المشهورة قال له أتعاتبني أو أتسائلني عن أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ هو يعلم أن ذلك أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى، ولكن هو ده بقى المنهج الرباني والمنهج النبوي، المنهج النبوي في التعامل مع الله تبارك وتعالى، والمنهج الشيطان والمنهج الشيطان هو لا يحتج على الله تبارك وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما قالش قال ربنا جعلتنا ظلمنا أنفسنا أو ربنا ظلمتنا مثلا، تعالى الله تبارك عن ذلك علوا كبير. مع قوله لموسى في الموطن الآخر إيه؟ قال لموسى إيه في الموطن الآخر؟ قال له أتعاتبني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ ومشوار طويل في تفسير هذا الحديث، من قال أنه بيستدل على الخروج من الجنة مش على الفعل، لكن الراجع أنه بيستدل على الفعل، ألفاظ الحديث بتدل على أنه بيستدل على فعل المعصية. أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لكن ما يذهب أهل السنة الاحتجاج الاحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب وليس في الإيه؟ في المصائب وليس في المعاصي، الاحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب وليس المعاصي. فالمعصية تقول طب هو هنا كانت معصية، المعصية بعد التوبة منها أصبحت مصيبة، المعصية بعد التوبة منها، فآدم تاب إلى الله تبارك وتعالى فتاب الله عليه فصارت هذه المعصية بالنسبة إليه مصيبة. ماشي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول تجعل مصيبتنا في إيه؟ في ديننا، الوقوع في المعصية ده مصيبة، لكن هنحتاج بها امتى؟ لو تاب الله عز وجل عليه. فربنا سبحانه وتعالى تاب عليه، تاب على ايه؟ تاب على ادم، تاب على ادم. أما قضية الزنا والسرقة وغير ذلك فنحن لا ننسب ذلك لله تبارك وتعالى مع جزمنا أن الله تبارك وتعالى لا يحدث هذا في كونه إلا بعلمه أزلا بذلك تفصيلا إجمالا وتفصيلا وأنه كتب ذلك سبحانه وتعالى وأن ذلك لم يحدث رغم مشيئته بل حدث بمشيئته وقدرته النافذة وأن الله عز وجل خالق الفاعل وخالق الصفة وخالق الفعل وخالق الفعل ولا ننسب ذلك لله تبارك وتعالى. ومع الاستغلال بالمظلة التي ذكرناها أن هناك هامش غيبي في هذه القضية هناك هامش غيبي في هامش من الغيبية في هذه القضية لما نجزم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون لما نجزم ويترسخ في القلب هذا المعنى أن الله عز وجل حكمته تقتضي ألا يحدث في كونه شيئا هكذا فكل شيء يحدث في هذا الكون لا يحدث عبثا وإنما يحدث بحكمة قضاها الله تبارك وتعالى فكفر أبو جهل كفر أبو جهل وإيمان أبو بكر لم يكن هكذا عبثا وإنما كان لحكمة اقتضاها أو قضاها الله تبارك وتعالى وعلم بها أزلا وعلم بها أزلا وكتبها تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ولم يحدث ذلك رغم مشيئته تبارك وتعالى وخلقها الله تبارك وتعالى وخلق هذا الفعل وخلق هذا الفعل. طب نكمل الكلام ممكن يكون اللي انت هتسأل عليها يا طالب. فيقول والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة اللي احنا قلنا ده كله لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة في أفعاله الاختيارية وقدرته عليها لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك. نشوف أن الشرع والواقع إزاي السؤال اللي هتسأله طب إزاي أنت بتقول إن هو ربنا سبحانه وتعالى خالق الفاعل والذات خلق الذات والصفة والفعل وبعدين بنقول أن الإنسان فاعل ومنفعل فهو الفاعل للصلاة وهو الفاعل للسرقة والله عز وهو منفعل بمشيئة الله تبارك وتعالى فهو نثبت للعبد مشيئة ونثبت لله تبارك وتعالى مشيئة. يقول لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك إيه الشرع والواقع بيدل على ذلك أما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب فأثبت الله تبارك وتعالى للعبد مشيئة ولم يقل كما يقول الجبرية أن الإنسان قشة في مهب الريح وأن أفعاله الاضطرارية كأفعاله الاختيارية فالإنسان الذي يتردى من جبل مثله تماما كالذي يزني هذا زنى مكبر وهذا تردى من الجبل لأن الجاذبية الأرضية أخرجته عن هذا النوع تمام؟ يبقى لا نقول كما يقول هؤلاء الجبري بنقول أن الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة أثبت للعباد مشيئة فقال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب وقال فأتوا حرثكم أنا شئتم مشيئة للعبد إيه؟ تمام؟ وقال في القدرة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أثبت ربنا تبارك وتعالى للعبد مشيئة علاقة مشيئة العبد وعلاقة قدرة العبد بهذا الفعل الذي يفعله هي علاقة سببية لو لم توجد لن يوجد هذا الفعل لو لم يوجد فيه مشيئة فعل الصلاة مشيئة الصلاة لن توجد الصلاة لن توجد الصلاة لن توجد الصلاة رغما عن مشيئة الله تبارك وتعالى كلا بل بمشيئة الله تبارك وتعالى. بيقول وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. دي قضية إيه؟ مسلم بها عقلا أن هناك أفعال أنا أجزم بأنها تحدث باختياري أنا أجزم بذلك أني لي اختيار فيه وأن هناك فرق بين المشي وبين الرعشة التي تصيب الإنسان في مرضه لكن مشيئة العبد وكما ذكرنا وهناك فرق بين الاتيان الزنا وبين التردي من جبل مثلا هناك فرق بين اتيان الزنا وبين التردي من جبل لا يوجد عاقل لا يوجد عاقل يقول أن هذا كذاك، مش عاقل هيقول كده. يبقى العقل بينفي المسألة دي، أن الأفعال الاضطرارية والاختيارية سواء بسواء، أي عاقل ينفي هذا المعنى مع إثباتنا ما أثبتناه شرعا، مع إثباتنا ما أثبتناه شرعا. طيب بيقول لكن مشيئة العبد وقدرته، مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى، واقعتان بمشيئة الله تعالى وما وقدرته، لقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، يبقى أثبت له مشيئة، لا يكون لا تكون الاستقامة إلا بها، أثبت له مشيئة لا تكون الاستقامة إلا بها. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال بعد أن أثبت أنه فاعل لهذه الاستقامة قال أنه منفعل بمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئة. يقول والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي، وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه. السؤال اللي هنسأله طيب خلاص، طب ما هو أدم كده، يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء أن يهديني هداني، وإذا شاء أن يضلني فسيخلق فيها مشيئة الهداية فأفعل أفعال الخير، وإذا شاء أن يضلني فسيخلق في إرادة الشر فأفعل الشر، يبقى أنا ليس لي دخل في الأمر، يبقى أنا أشى في مهب الريح تذهب بها كذا وتأتي بها كذا. أقول الاحتجاج هذا باطل، الاحتجاج هذا باطل من وجوه. الأول قوله تعالى سيقول الذين أشركوا، يكفي في ذلك أنه منهج المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم لسنة، سنة سنها إبليس، سنة إبليسية سنها إبليس، رب بما أغويتني، رب بما أغويتني، هذه سنة إبليسية سنها إبليس وهو ويتناولها البشر جيلا بعد جيل. يقول كذلك كذب الذين من قبلهم، نفس الدعوة كان بيقولها الذين من قبلهم، حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه، يبقى هذا أمر شرعا غير ثابت، هذا أمر شرعا، الاحتجاج بالقدر أمر شرعا لم يثبت. الثاني قوله تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيم، يقول لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى، هذه الثانية. الثالثة ما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة، ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فهذا الحديث النبوي ويقول في لفظ مسلم فكل ميسر لما خلق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. فهذا الحديث النبوي إجابة عن السؤال المشهور هل الإنسان مسير أم مخير؟ نقول هذا سؤال خاطئ، كالسؤال 9+1=8 ولا 11؟ السؤال ده بالضبط زي ده، الإنسان مسير أو مخير، هذا سؤال يشبه تماما سؤال 9+1=8 ولا 11؟ لا 8 ولا 11، لا مسير ولا مخير، أمال إيه؟ ميسر، ميسر لما خلق له، الإنسان ميسر لما خلق له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ميسر لما خلق له. بيقول الرابع، الوجه الرابع من بطلان هذا القول أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من باب الغطاء الذي تحدثنا عنه، أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لم يكن ليظلم الناس شيئا، لم يكن الله تبارك وتعالى ليكلفهم ما لا يستطيعون، لم يكن الله تبارك وتعالى لم يكن ليكلفهم ما لا يستطيعون. ليقول: ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه. صح؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجي واحد يقول لي خلاص أنا مجبر على العمل، أنا مجبر على هذا الزنا، مجبر على إن أزني دلوقتي، مجبر على إن أسرق، مجبر على إن أقتل فلان، فبنقول ذلك يخالف قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. الوجه الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوب. هذه قضية مهمة جدا. قدر الله تبارك وتعالى سر مكتوب لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور. فلا نعلم بالزنا إلا بعد أن يزني الزاني، لا نعلم بالسرقة إلا بعد أن يسرق السارق، ولا يعلم أحد ذلك إلا الله تبارك وتعالى. لكن مين يعلمه من البشر؟ تقول: قدر الله تعالى سر مكتوب لا يعلم به إلا بعد، أو لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور. وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، إرادة الخير سابقة على فعله. وابن القيم لما رتب كده في ترتيب الأعمال إنه بيتبدأ بالإيه، بيقول إن أي عمل أي فعل بيفعله الإنسان بيبدأ بإيه، بالخطرة أو الخاطرة، خطرة وبعد كده الخطرة أو الخاطرة تتحول إلى إرادة، ثم بعد الإرادة تتحول إلى عزيمة، ثم هذه العزيمة تدفعه إلى أن يفعل الفعل، يقع الفعل بقى، يقع الفعل ثم بعد ذلك يصير عادة، إذا تكرر يصير عادة فيتملك من النفس. ده بيذكره ابن القيم في أثناء حديثي عن علاج أمراض القلوب، فبيقول إن الأمر بيبدأ بخاطرة. وأنت نايم كده بالليل على السرير تيجي في بالك هو صلى ركعتين، واخد بالك هو صلى ركعتين قيام الليل، هو يجلس بتيجي وتروح لحالها يعني عند أغلبنا، هو صلى، هو نايم ومتغطي وإيديه ومناخيره وكل حاجة تحت البطانية وزي الفل، فخاطرة عدت كده على الشريط دماغه إنه يا إما هو صلى مثلا أصلي النهاردة قيام الليل أعملها مرة في حياتي. واخد بالك وهو ماشي في الشارع مثلا بيجي في دماغه ان هو اول ما يوصل البيت يقرا 3 اجزاء. كل دي خواطر، انت وقعت تعد شريط الخواطر اللي بياتي على ذهنك من خواطر الخير وخواطر الشر طول اليوم، هتلاقي عدد لا يحصى. ده على فكره ايضا من علم الله تبارك وتعالى ومن باب التفكر في علم الله تبارك وتعالى، ان الله عز وجل يعلم ذلك ويعلم ما لو حدث منه لو كان كيف يكون، امر في منتهى العقل. ربنا سبحانه وتعالى يعلم منك اللي انت قد تنساه من نفسك. انت لما تقعد اخر اليوم تفتكر انت ايه اللي كنت بتفكر فيه وانت قاعد في السكشن الصبح، ولا انت فاكر؟ ما انا قعدت متنح كده مثلا نص ساعه وافتكرت الكره الارضيه كلها. لو قعدت انت تشوف شريط الخواطر بتاعك طول اليوم مش هتقدر تسلبه. المقصود ان هذه الخواطر منها ما يتحول الى ارادات. الانسان اللي نايم ومتغطي ومدخل مناخيره تحت البطانيه دوت بدا تنشط في ذهنه وبدا يجاهد نفسه ويقاوم هذه النفس الاماره بالسوء، وبدا ايه يبقى فعلا عايز يقوم يصلي. واخد بالك؟ بعد ذلك لو تحولت هذه الاراده الى عزم، بعد ما بقى كانت اراده بقت عزيمه، ان هو خلاص هيشيل البطانيه، يعني يشيل البطانيه عشان يقوم، دي العزيمه بقى اللي قبل ما هيقوم بالعمل. خلاص في عزيمه هيقوم شايل البطانيه وايه؟ ويقوم يصلي ركعتين. لو داوم على ذلك تصير ايه؟ تصير عادي. كذلك برضو المعاصي الخاطره، فهو كان بيتكلم على هذه القضيه في دفع الخواطر، دفع الخواطر. كذلك خواطر الشر، تأتي الخاطرة أنا أو مفتح التلفزيون أشوف قناة مش عارف إيه، أو إن أنا أعمل مش عارف، أو إن أنا على النت مثلا خاطرة تأتي على ذهن الإنسان إن هو يعني إيه مثلا يفتح موقع كذا أو يفتح موقع كذا، خاطرة تيجي على ذهنه وتذهب. واخد بالك؟ الإنسان هو الذي يغذيه، أنت الذي تغذيه، فتجعلها إرادة، فتجعلها إرادة، ممكن تدفعها. أسهل مرحلة في دفع الأعمال أو في التغلب على هذه الأعمال أن تدفعها وهي خواطر. طول ما هي خواطر بيبقى شريط طويل يذهب ويأتي، يذهب ويأتي، فدفعها وهي خاطرة أهون من أن تجعلها إرادة. بعد ما كانت خاطرة هيبتدي يفكر في الموضوع بإيه؟ بجدية، فما أشوف كده بص بص مش هيدرى حاجة، يبقى هنا أصبحت إرادة، ثم بعد ذلك أصبحت عزيمة، هيفتحوا هيفتحوا، واخد بالك؟ عند عزيمة دي بقى اللي احنا بنقول عليها إن هو لو لم يقع في المعصية، لو عزم على المعصية ولم يقع فيها فهو إيه؟ لو وقع، لو عزم على المعصية ولم يفعلها، لو لم يفعلها، لو لم يفعلها بإرادته تكتب حسنة، لو لم يفعلها لمانع خارجي تكتب سيئة. دليل على دوت إيه؟ حديث اللي هو يلتقي المسلمان، يلتقي المسلمان بسيفين فالقاتل والمقتول في النار. طب ده قتل، طب الثاني قالوا إن هو مارس أسباب الإيه؟ القتل، عازم إن هو يقتله مع إنه ما قتلوش، خد بالك، مع إنه ما قتلوش. عشان كده إحنا بنقول في الصيام لو واحد عزم إن هو يفطر فطر، طب لو عزم إن هو يفطر عشان قاعد تلاقى فيها ورك فرخة من امبارح، واخد بالك، وإيه، وخايف أخوه يجي من الشغل ويقوم ناتش الورك، فقاعد عمال ايه، طب رب النهارده الاثنين اقوم اجيب الورك ولا اسيبه؟ طب مش مشكله، ما كل شهر فيه اربع اثنينات، مش هتيجي على الاثنين بتاعنا؟ وبعدين ايه، مش مشكله بقى الاثنين ده هما، ويقوم راح فاتح التلاجه يلاقي اخوه كاله من بالليل. فطر ده، فطر خلاص، كال الورك ما كالش الورك ده فطر، واخد بالك ليه؟ لان النيه ركن من اركان الصيام، وهو خلاص فطر بالنيه، هو خلاص كده راح على الصيام، راح على اليوم، وراح على الورك. لو جزم غير التردد، التردد ان هو ايه، اصوم ولا ما اصوم، كل ده احنا لسه ايه في الصيام على الاصل، انت كده كل ده انت لسه على الاصل. لكن لو جزم زي ما اقول لك وقام وفتح الثلاجه بيدور، طبعا ساعتها بتبقى حصرته يعني ايه،
مش عارف
احدد
دلوقتي. يعني مثلا انا في شغلي مثلا عامل مثلا لو قدرت مثلا اكمل اصوم، ما قدرتش يبقى
ايه؟ لا، الاصل ان هو يجزم، يجزم ان هو صائم، الاصل ان هو يجزم ان هو صائم، ثم بعد ذلك لو تردد فهو على الاصل، لو تردد هو على الاصل. لو جزم ان هو يفطر فهو مفطر، لو جزم ان هو يفطر فهو مفطر، خلاص. طيب احنا كنا فين؟ ان قدر الله سر مكتوم لا يعلم به او لا يعلم به الا بعد وقوع المقدور، واراده العبد لما يفعله سابقه على فعله، فتكون ارادته الفعل غير مبنيه على علم منه بقدر الله. يعني بنقول لهذا الذي يفعل المعصيه، هذا الذي يفتح الموقع السيء، محتجا بقدر الله تبارك وتعالى، هل تعلم مسبقا من قدر الله تبارك وتعالى؟ طب ما تفتح موقع كويس، ما تفتح موقع اسلام، واخد بالك، طيب ما تقوم تصلي ركعتين، لا اصل انا ربنا كاتب عليا، هل انت تألهت على الله تبارك وتعالى ان هو كتب عليك هذه المعصيه؟ فبنقول فتكون ارادته الفعل غير مبنيه على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، اذ لا حجه للمرء فيما لا يعلم. خذ اللي جاية، أننا نرى الإنسان يحرص السادسة، وهذه قاسمة حقيقة، هذه تلقمهم حجرا. يقول أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنيا حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ فليس شأن الأمرين واحدا؟ هذا الذي يقوم، أو هذا الذي يترك الصلاة، هذا الذي يترك الصلاة، صلي يا عم يقول لك أما ربنا يهديني، صلي يا عم أصلا لسه ربنا ما هدانيش، أما ربنا يهديني هصلي، دب بإيدك في جيبه وخد من جيبه 100 جنيه، واخد بالك، هيقوم ماسك في رقبتك، واخد بالك، وهات ال 100 جنيه، ما ربنا يكتب لك إن أنت تاخدهم مني هتاخدهم، واخد بالك، حين يقضي الله تبارك وتعالى، كن مؤمنا بالقدر، حين يقضي الله تبارك وتعالى أن أرد لك ال 100 جنيه سأردها إليك، وما تقاومش كده، واخد بالك، ما تدافعش عن نفسك بهذه القوة، بلاش ده تخليه واقف اللي بيقول لك قم تقول له فصلي، يقول لك أنا لن تأتي بعد إرادة الله تبارك وتعالى، لم يهديني الله تبارك وتعالى، خده قلم على وشه، واخد بالك، هتلاقيه من نولك الثاني على ليه؟ طيب سبحان الله، أنا ضربتك بقدر الله تبارك وتعالى، فأنت إيه، مين اللي أطلعك على إنك أنت مكتوب لك إنك تضربني القلم الثاني دوت؟ أنا ضربتك بقضاء الله، كن مؤمن بقضاء الله وما تدافعش على نفسك، واخد بالك، وهياخدك الثاني والثالث لأن أنت إنسان سفيه ولابد أن إيه؟ أن تؤدي. حقيقة يعني إحنا نشوف كده المفارقة بين الاثنين، بل شوف الإنسان دوت في أمور عمله، واخد بالك، تلاقيه بياخد بالأسباب إلى أقصى درجة، تيجي تشوف هذا الإنسان مثلا في مجال عمله، هو مثلا تاجر أو بتاع، تلاقيه هيعمل مشروع يقوم عامل دراسة جدوى أولية ودراسة جدوى نهائية ويجيب خبراء ويجيب، واخد بالك، دقائق 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 الأمور بيجزمها قبل أن يمضي قدما في هذا المشروع، واخد بالك، ثم بعد ذلك لو قلنا له صلي صوم افعل حينما يشاء الله تبارك وتعالى. إنسان مؤمن بالقدر ومستني لما ربنا سبحانه وتعالى يكتب له. طب ما تستنى لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك اقعد في بيتك واخد بالك نام على سريرك جثة هامدة واستنى لما ربنا سبحانه وتعالى يطعمك ويسقيك ويرزقك ويشيلك واخد بالك ما تتحركش خالص اترمى على الأرض جثة هامدة وما تتحركش ساكن لا تحرك ساكن. ده المفروض الإنسان اللي هيحتج بالقدر على معصية الله تبارك وتعالى أو على ترك الواجبات لابد أن يلقى جثة هامدة لا يرفع لا يحرك ساكنا ليدفع عن نفسه ضرر ولا يحرك ساكنا فيجلب لنفسه نفعا من أمور الدنيا حتى نقتنع أنه إنسان مؤمن بالقدر وساعتها هنسيبك تطبق دوت في أمور دينك. فهذه حجة قوية جدا أن نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟ وإليك مثالا يوضح ذلك. لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب وانتهاك بالأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن وعيش رغيد واحترام للنفوس إلى آخره. فأي الطريقين يسلك؟ أي الطريقين يسلك؟ ما بجربش ليه مرة كده يمشي في الطريق ده وتقول إن ده قدر ربنا؟ يعني ليه ما يجربش يمشي في الطريق اللي هيوديه للبلد اللي هيتقتل فيها وهيسلب ماله ويقول إن ده من قدر الله تبارك وتعالى؟ يقول إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر. فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ مثال آخر، نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهي. ده أمر ثاني أوضح على ممارسة الطاعات أو على فعل الطاعات. على فعل الطاعات الإنسان يفعل الطاعة ويجد في نفسه أنها ثقيلة عليه، فأنا وجد في نفسه تقلي في الطاعة يقول لها أكيد ربنا لسه ما هدنيش، أنا بعمل تيست كده أعمل اختبار ربنا هدني ولا ما هدنيش، أجي أروح أصلي لا لسه متضايق خلاص يبقى أنا كده لسه ربنا ما هدنيش، خد بالك لما ربنا يهديه يبقى أصلي. وهذا الإنسان كما ذكرت في المقدمة يعني هذا الإنسان إذا أصابه مرض فلا مانع عنده من أن يشق بطنه، خد بالك يشق بطنه ويشرب الدواء وهو يتجرعه ولا يكاد يسيبه، دواء مر جدا ومع ذلك يشربه. ليه؟ لأنه يعلم أن في ذلك مصلحته الإيه؟ أن في ذلك مصلحته الدنيوية. يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، مع أنه مش قادر يسيب المعصية، واخد بالك ليه؟ لأن ربنا كاتبها عليه، ولأن ربنا مش ما هدنيش لسه، لأن ربنا ما هدنيش، نقول له سيب المعصية مش قادر لأن ربنا لسه ما هدنيش. طيب إنسان مريض كذا ما ينفعش تاكل أكل ما فيهوش ملح، يأكل الأكل عادي ما فيش فيه شعرة ملح، مع أنه نفسه يحط شوية ملح في رأيه ومع ذلك يتركه، واخد بالك ليه؟ لأن ذلك ينصلح به أمر دنياه. نقول له تعامل مع دنياك كما تتعامل، تعامل مع دينك كما تتعامل مع أمور دنياك. ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر، فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ هذا يأذن لازم نكمل عشان ينفع لازم نكمل الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى صحبه وعلى الوجه الوجه السابع، الوجه السابع في الرد على من احتج بالقدر على فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات، أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلومني فإن اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته، لم يقبل حجته. وتقرأ بقى في ذلك يعني عجب يعني عن هؤلاء الجبرية، أن أحدهم دخل على زوجته فوجد معها رجل آخر، فلما نهرها ونهره قالت له اتق الله ألا تؤمن بالقدر، فاستغفر الله ورجع عما فعل. بيقول فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر، في كيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القتل فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله، فقال عمر الفقيه قال ونحن إنما نقطع بقدر الله، يعني مش عليه، يعني الكلام ده مش إيه، مش على عمر، الكلام ده تعمله على حد تاني، خد بالك، ونحن إنما نقطع بقدر الله، نحن إنما نقطع بقدر الله. يقول وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة، ثمرات جليلة. يقول منها الأولى، انتبه، فهذه الثمرات لا تكون إلا لأهل السنة ولاعتقاد أهل السنة في القضاء والقدر. أما أصحاب المنهج الفرعوني، أصحاب المنهج الإبليسي في قضاء الله وفي قدره، فلا ينعمون في هذا النعيم، فلا ينعمون في هذا النعيم. فمن هذه الثمرات الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. هو يوقن أن السبب والفعل من مشيئة، بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة. فإلى ما يلجأ؟ هل يلجأ إلى السبب؟ هل يتعلق، هل يتصور من هذا الذي قد أيقن ذلك وجزم به واستقر ذلك في قلبه أن هذه الأسباب مخلوقة، وأنها نعم أسباب لهذا الفعل، نعم الزواج سبب لوجود الولد، لكنه يعلم مسبقا ويترسخ في قلبه أنه لن يكون الولد في هذا الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فهل تجد في قلبه تعلق بكذا أو بكذا، تعلق في، تجد في قلبه تعلق بالأسباب؟ كلا، ولكنه يمارس الأسباب لأن الله تبارك وتعالى حثنا على ذلك، ولأن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مليئة بذلك، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الأسباب حتى آخر سبب، ثم بعد ذلك ترى أمره عجبا عجابا، ترى عجبا عجابا. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الهجرة من طريق مخالف لطريق المدينة، ويأمر أسماء أن تأتيه بكذا، ويأمر ابن أبي بكر أن يأتيه بخبر القوم، ويدخل في الغار كذا وينتظر. كل الأسباب التي تتخيلها يأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كل هذه الأسباب يقف المشركين ولا في حمامة ولا في واقفين فوق دماغه، يقف المشركين، يقف المشركون فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ترى هذا الموقف تفهم هذا المعنى، أنه أبدا لم يتعلق بأسباب. طب السيد أنا خدت كلها، يعني هعملها أكثر من كده، ما كل الأسباب خلصت، واخد بالك، لكن هو يعلم أن هذه الأسباب مخلوقة لله تبارك وتعالى، فلم يتعلق بها ابتداء ولكنه فعلها امتثالا، لم يتعلق قلبه بهذه الأسباب. هو يعلم أن النجاة سيخلقها الله تبارك وتعالى بسبب هذه الأسباب أو بغيرها، ولكنه أمرنا أن نأخذ بهذه الأسباب، فهو تعلق قلبه في نجاته بالله تبارك وتعالى، ولم يتعلق قلبه لا بحمام ولا بعنكبوت ولا بعامر بن فهير ولا بأسماء ولا بأبي بكر ولا باتخاذه الطريق المخالف، لم يتعلق قلبه بسبب من هذه الأسباب. لم تجده ساعتها مثلا قال لعل الرجل الذي كلفناه بأن يزيل أثرنا بالغنم لعله ما فعلش دوت كويس، واخد بالك، اللي كان احنا مكلفينه ان هو يمشي ورانا بالغنم يزيل الأثار، اكيد ما عملش ده كويس فهم تتبعوا اثر الغنم. ما قالش مثلا لعل اسماء خرجت من مكه وما خدتش بالها ففي واحد مشي وراه. ملوش دعوه بقضيه الاسباب دي، انتهت خلاص، انتهت يعني اتى بالاسباب على ما يستطيع، انتهت قضيه الاسباب. ثم يقول ايه؟ ما ظنك باثنين الله ثالثا. خلاص انتهت القضيه. هي بالنسبه له النجاه مخلوقه يخلقها الله تبارك وتعالى بهذه الاسباب او بدون اسباب خالص، يخلقها الله تبارك وتعالى بهذه الاسباب او بدون اسباب خالص. يخلق الله تبارك وتعالى التقوى والولايه والطاعات في لعباده باسباب اخذوها من اقتراب مجالس العلم، ومن لزوم حلقات العلم، ومن التعبد لله ليلا، ومن كذا ومن كذا، سنين طويلة حتى يحقق هذا الأمر. ويخلقها سبحانه وتعالى في قلوب سحرة فرعون في لحظة. فين ده؟ لا صلوا ولا صاموا ولا تبتلوا. لما نتكلم عن تزكية النفوس عشان تصل إلى هذه النفس الطيبة التي تصبر على الابتلاء في الله تبارك وتعالى، صح؟ بنتكلم على الصبر في على الابتلاء، نقول لابد من تربيه النفوس ولابد من مجاهده النفس حتى اذا ابتليت تصبر، واخد بالك؟ فلابد من تربيه النفوس بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبمجاهده النفس سنين طويله حتى اذا ابتليت تصبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابه 13 سنه في مكه يربيهم، واخد بالك؟ قاعد يذكرهم بالجنه والنار، الجنه والنار، حتى ترسخ في هذه النفوس، حتى اذا بعد ذلك اذا فتحوا الدنيا، إذا خاضوا الحروب لم يفروا، إذا خاضوا الحروب لم يفروا. طب هناك عند سحرة فرعون فين؟ دول ناس كانوا جايين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ها؟ ده دول جايين بقى يعني مش أشرار، ده دول أصل الشر في هذه البلد، واخد بالك؟ ودول جايين كانوا داخلين الدنيا مالية قلوبهم، لنا أجر لو ما يلزمهمش حتى لا فرعون ولا غيره، واخد بالك؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ده اللي يلزمهم في هذه القضية. ثم بفعل الله تبارك وتعالى، يبقى هذه هي قضية الأسباب، هذه هي قضية الأسباب. يبقى من أهم هذه الثمرات الاعتماد على الله تعالى وعدم التعلق بالأسباب، لأنه يعلم أن هذا سبب جعله الله تبارك وتعالى سبب لهذا الأمر، ولم يجعله خالقا لهذا الامر. قضيه في منتهى الخطوره. يبقى هيلجا لمين؟ هيبقى قلبه متعلق بمين؟ بالخالق. لما ابقى رايح اتقدم لوظيفه، واخد بالك، وقايل لي هات السي في بتاعك، واقعد اجيب السي في، اجيب ورقه كذا من كذا، واجيب ورقه كذا من كذا، وارتب في الورق بتاعي، واخد بالك، ورايح يتقدم ولابس البدله ورايح وكذا، كل دي اسباب لا باس. لكن ان يتعلق قلبه بهذه الاسباب فهذا ما لا يصح. أما لو علم أن هذه أسباب يخلقها الله تبارك وتعالى، هيروح هو قلبه متعلق بمين؟ بالخالق. مش هيجي بقى طول ما ماشي في السكة قلبه بيتقطع عشان في ورقة متنية من الورق بتاعه، عشان الكربطة مش عارف فيها إيه، عشان البدلة فيها حتة مكسورة يمكن المدير يشوف الحتة المكسورة يقول، قلبه مطمئن متعلق بخالق هذه الأسباب. هو بياخد بالأسباب إلى المدى الذي يستطيع، والأسباب اللي يقدر ياخدها بياخدها، وبعد ذلك هو يعلم أن هذا الأمر الرزق اللي هيحصله هيحدث بغير سبب أو بسبب بس. خلاص، يبقى الاعتماد على الله تبارك وتعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى، لأن كل شيء بقدر الله تعالى، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. أما هذا الفرعوني، هذا الفرعوني أو هذا الإبليسي الذي يقول ربي بما أغويتني، يلزمه من كلامه في أمور دنيا أن لا يأخذ بسبب، مفهوم ما يأكلش، ويأكل ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى هيشبعه، واخد بالك؟ المفروض ما يشربش، لأن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى جعل الأكل سببا لإيه؟ للشبع، وجعل الماء سببا للري، لكن ليس الماء هو ما يخلق الري، وليس الأكل هو ما يخلق الشبع، ولكنه سبب. هذا يلزمه ألا يأكل ولا يشرب. فهؤلاء حجتهم ضاحضة، وأما الآخر الذي يتعلق بالأسباب فهذا يتقطع قلبه على كل سبب، يتقطع قلبه على كل سبب، وما أكثر الأسباب في هذه الدنيا. فهذا إنسان لا يطمئن قلبه أبدا، إنسان لا يطمئن قلبه أبدا، دائما متعلق بالأسباب. فهو ولله يعني وللأسف هذا الإنسان يعبد هذه الأسباب، يعبد هذه الأسباب من دون الله تبارك وتعالى. يقول الثمرة الثانية ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. فهؤلاء الربانيين، هؤلاء الربانيين حينما يأتوا بالطاعة، حينما يقوم أحدهم الليلة فلا يفطر، فإنه بعد ذلك كله، بعد ذلك كله يذكر أنه قد خلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، أن ذاته قد خلقها الله تبارك وتعالى بغير شيء قدمه ابتداء. هو كان عمل إيه عشان ربنا يخلقه؟ دفع كام؟ ولا هو كان عمل إيه من الطعام في الأزل عشان ربنا يخلقه؟ خلقه الله تبارك وتعالى بغير عمل قد عمله، ثم هو بعد ذلك وفقه إلى طاعته. ففي نفس الوقت الذي يطيع الله تبارك وتعالى فيه فهناك من يعصي الله تبارك وتعالى، فهو يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه، ويعتقد أن الله هو الذي خلق فيه إرادة هذا القيام، قيام الليل، وأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا القيام. طيب ده يبقى حاله إيه بعد ما يقوم الليل؟ ينكسر لله تبارك وتعالى، ينكسر لله تبارك وتعالى. على عكس الآخر الإبليسي، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، طب يا أجهل الجهال، خلقك وخلقه، ما الفضل؟ إن كان خلقك من كذا وخلقه من كذا، ما فضلك عليه؟ ما فضلك عليه؟ خلقك وخلقه، وأنت تقول ذلك، خلقتني من نار وخلقته من طين، هو خلق وخلق، فما الفضل؟ فما الفضل؟ فهؤلاء أصحاب النفوس الإبليسية القدريين يظنون دائما أنهم قد خلقوا الفعل، لا يقولوا أن هذا الفعل سبب في حدوث هذا الأمر، ولكنهم لا يقولون أن هذه الإرادة سبب في حدوث هذا الفعل، ولكنهم يظنون أنهم أحدثوا هذا الفعل، أن الأمر أنف، أن الأمر مستأنف. فهم الذين فتجدوا يقول أنا صليت، زكيت، صمت، فعلت كذا، فعلت كذا من الخير. فسبحان الله، هؤلاء تجدهم قدرية عند الطاعة، جبرية عند المعصية. قدرية عند الطاعة، فحين يفعل أحدهم طاعة تجد فيه من العجب ما فيه، تجد فيه من العجب ما فيه، إنه صلى وقام الليل وخد بالك وذكر الله وغض بصر وفعل كذا وفعل كذا. وعند المعصية حدثت بإيه؟ بإرادة الله تبارك وتعالى. أما أهل السنة، أما أهل السنة مش هينفع، هنخلص مش هينفع.
مش هينفع إزاي الإقامة؟
ماشي
لسه شوية. شوية المعنى.
لسه شوية. الثانية ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض، وهو كائن لا محال. وفي ذلك يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الإنسان نفسه مطمئن، نفسه مطمئنة، لا ينتظر الأحداث دائما، ليس ما يعني تجد نفسه متلهفة على الأحداث دائما، فهو يعلم أن الأحداث تحدث بقدر الله، الأمور مستقرة، هو يعلم أن ذلك ما يحدث قد علمه الله تبارك وتعالى أزلا، وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتبه عليه وهو في رحم أمه، فكتبه تبارك وتعالى في ليلة القدر وهناك الكتاب اليومي، وأن ما يحدث لن يحدث خارج مشيئة الله تبارك وتعالى. فهذا يحدث له نوع من الاستقرار النفسي، لا تجد نفسه متلهفة دائما، ده كذا ممكن يحصل، ده كذا ممكن يحصل، ده كذا ممكن يحصل. هذه النفس المتلهفة دائما فيها خلل في قضية الإيمان بالقضاء والقدر، فيها خلل في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، بس ده مين اللي هيؤمن بالقضاء والقدر؟ فإن أمره كله خير. إزاي؟ إذا أصابه خير علم أن هذا من الله تبارك وتعالى فشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، وإن أصابته ضراء صبر علم أن ذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وإن كانت معصية فهو يعلم أنها مصيبة في الدين فيتوب منه، ويجوز بعد ذلك إذا تاب منها أن يعتبر ذلك أو يقول أن ذلك من باب المصيبة، ولكن بعد التوبة من المعصية. فكما ذكرنا أن المعصية مع التوبة مصيبة، المعصية مع التوبة مصيبة، ولا يحتج بالقدر إلا على المصائب، ولا يحتج بالقدر على المعاصي. يقول وقد ضل في القدر طائفتين، وهذه هي الثمرات، ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر التي لا يتمتع بها والتي لا يجدها في قلبه إلا من اعتقد اعتقاد أهل السنة في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. أما من نحى منح الجبرية أو القدرية ذلت قدمه ولم يذق طعم الراحة في هذه الدنيا. يبقى الكلام على الطائفتين دول، الإخوة تقرأهم، احنا تكلمنا عنهم قلناهم يعني قلناهم احنا بنتكلم، فانت بس هتقرأهم وكده نبقى انتهينا من قضية الإيمان بالقضاء والقدر. وقبل هذا استغفر الله لي.